بوضوح رؤية تحليلية لأهم القضايا المطروحة على الساحة العربية والعالمية.
بوضوح يقترب من كل القضايا ليكشف الحقيقة وما يكمن في الكواليس.
بوضوح.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج بوضوح، معكم خلال هذه الحلقة دعاء ثابت. يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة حول سد النهضة الإثيوبي بناء على طلب مصر والسودان، وتقدم تونس العضو العربي الوحيد الذي يشغل العضوية غير الدائمة في مجلس الأمن مشروع قرار يدعو أديس أبابا إلى التوقف عن الاستمرار من جانب واحد في ملء خزان سد النهضة. وينص مشروع القرار على أن مجلس الأمن يطلب من كل من مصر وإثيوبيا والسودان استئناف مفاوضاتهم بناء على طلب كل من رئيس الاتحاد الأفريقي والأمين العام للأمم المتحدة لكي يتوصلوا في غضون 6 أشهر إلى نص اتفاقية ملزمة لملء السد وإدارته. ووفقا لمشروع القرار فإن هذه الاتفاقية الملزمة يجب أن تضمن قدرة إثيوبيا على إنتاج الطاقة الكهربائية من سد النهضة، وفي الوقت نفسه تحول دون إلحاق أضرار كبيرة بالأمن المائي لدولتي المصب. كما يدعو مجلس الأمن في مشروع القرار الدول الثلاث إلى الامتناع عن أي إعلان أو إجراء من المحتمل أن يعرض عملية التفاوض للخطر، ويحض في الوقت نفسه إثيوبيا على الامتناع عن الاستمرار من جانب واحد في ملء خزان سد النهضة. وأعلنت وزارة الري والموارد المائية السودانية أن إثيوبيا أخطرتها رسميا بالملء الثاني لسد النهضة، معتبرة الخطوة مخالفة صريحة للقانون الدولي واتفاق المبادئ. كما أعلنت وزارة الري المصرية أنها تلقت خطابا رسميا من إثيوبيا يفيد ببدء الملء الثاني لخزان سد النهضة، لافتة إلى أن القاهرة وجهت خطابا رسميا لإثيوبيا لإخطارها برفضها القاطع لهذا الإجراء الأحادي. من جانبه حذر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس من أن ملء إثيوبيا لخزان سد النهضة سيزيد التوتر على الأرجح، وحث جميع الأطراف على الإحجام عن التحركات الأحادية إزاء السد. لمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا من لندن الكاتب والمحلل السياسي المعتصم الحارث الضوي. بعد التحية سيد المعتصم، ما المنتظر من جلسة مجلس الأمن وما مصير مشروع القرار الذي تقدمت به تونس؟
ليس من المتوقع حدوث شيء على الإطلاق، حيث المصريحات التي أدلى بها رئيس مجلس الأمن الدولي قائلا إن المجلس لا يمكنه سوى جمع الأطراف وتشجيعها للعودة إلى الدورة في المفاوضات للوصول إلى حل، وبرر ذلك بأن القضية خارج نطاق عمل المجلس. هذا التصريح جاء قبل عدة أيام من اجتماع مجلس الأمن المتوقع حدوثه اليوم، ما يعني من الناحية الواقعية أن مجلس الأمن قد اتخذ موقفه وقراره مسبقا، وبالتالي ما الداعي إذن لعقد هذه الجلسة وما الذي ستتبخض عنها؟ لا أعتقد أنه ستتبخض عنها شيء كثير، فهي خاصة وأن هذا التصريح يحمل تنصلا من مسؤولية مجلس الأمن، أو خاصة في ظل الفرضية المطروحة بأن مجلس الأمن لا يريد الاطلاع بدور فيما يتعلق بالنظر في المشكلات المتعلقة بتوزيع حصة المياه بين الدول المتشاطئة. ويقول البعض أو بعض المحللين بأن مجلس الأمن يخشى وضع سابقة قانونية يمكن لدول أخرى أن تستغلها في المستقبل، ولكن هذا يطرح تساؤلا كبيرا، ما إذا كان مجلس الأمن يريد بالفعل أن يطلع بدور حيوي وفاعل في معالجة المشكلات التي ترشب وإيجاد حلول استباقية ربما لحروب قد ترشب بين دول بسبب الاختلاف على المياه، وهذا في الواقع ينبغي بل يجب أن يكون له الأولوية والأسبقية على خوف مجلس الأمن من تقديم سابقة قانونية لأي طرف كان.
إذا كانت مصر والسودان على علم بأن مجلس الأمن لن يقدم حلول للأزمة، خاصة بعد تصريحات رئيس مجلس الأمن التي قال فيها ليس لدينا الكثير لنفعله، فلماذا اللجوء للمجلس إذن؟
في تقدير المتواضع بأن الدولتين تجهان إلى مجلس الأمن في إطار سعيهما لتوفير الأرضية الدبلوماسية والسياسية الدولية واللجوء إلى كافة المنصات الإقليمية والدولية، حيث لجأتا بالفعل إلى الجامعة العربية ورأينا موقف الجامعة العربية المؤيدة للدولتين مؤخرا، لجأتا كذلك إلى الاتحاد الإفريقي مؤخرا والذي أخذ يراوح ولم يتخذ مواقف واضحة بهذا الخصوص، وإنما مجرد دعوة دبلوماسية هادئة أو ناعمة لعدم التصعيد وإيجاد حلول دبلوماسية وما إلى ذلك من كلام لا يسمي ولا يغني من جوع. الانتقال إلى منصة الأمم المتحدة عبر مجلس الأمن الدولي هو بتقدير المتواضع هو الخطوة النهائية والتي يمكن الدولتين أن تقول بكل وضوح أنهما استنفذتا الحلول الدبلوماسية والمحاولات السياسية لعدم التصعيد لإقناع الجانب الإثيوبي بالعودة إلى طاولة المفاوضات من أجل إيجاد حل منصف يضمن حقوق كافة الدول الثلاثة. ننتظر ونرى ما سيتمخض عنه اجتماع مجلس الأمن اليوم، وإن كنت لا أرى أنه سيؤدي إلى كثير كما ذكرت آنفا، لكن إذا خرج الاجتماع بحسب ما أتوقع بصفر كبير حتى عبير فإن ذلك سيمنح الدولتين المسوق القانوني والأخلاقي للدفاع عن حقوقهما المائية كما تريان مناسبا، خاصة في ظل التعنت الإثيوبي المستمر وخاصة في ظل التصعيد من جانب واحد والتصعيد الأحادي من الجانب الإثيوبي مؤخرا، حيث بدأ الملأ الثاني رغم العديد من المناشدات التي صدرت من دول ومنظمات إقليمية ودولية في عدم شروف هذه الخطوة التي قد تؤدي إلى الانفجار الذي لا يتمناه أحد.
واشنطن تحذر من الملأ الثاني، فهل يمكن لها أن تطبق عقوبات على إثيوبيا؟
لا أرى أن واشنطن قد تدفع باتجاه تطبيق عقوبات على إثيوبيا، خاصة وأن تصريحات نيد برايس المتحدث باسم الخارجية الأمريكية الثلاثاء جاءت محبطة لأعمال بعض الدوائر في الدولتين في السودان ومصر، حيث قال إن بدء إثيوبيا من الخزان وهنا اقترس هل سيزيد التوتر على الأرجح، هذه الترجمة العربية قد تكون دقيقة، هل سيزيد التوتر على الأرجح، وحكم أنه حث جميع الأطراف على الإحجام عن التحركات الأحادية إزاء السد. هذا التصريح يحمل فطيات باعتباره تصريحا دبلوماسيا، لا توجد هنا نبرة وعيد أو نبرة تهديد أو حتى نبرة حازمة تخاطب الجانب الإثيوبي، وإنما لهجة دبلوماسية تقليدية تعبر من باب رفع العتب ليس إبداع.
ماذا بعد استنفاذ الحلول الدبلوماسية؟ ماذا ستفعل الدولتان للدفاع عن حقوقهما؟
أرى أنه في حال استنفاد وبالفعل قد استنفذ الحلول الدبلوماسية والسياسية، فإن الخطوة الثالثة تكون توجيه ضربة استباقية إما يوجد أكثر من سيناريو، إما لهدم السد من أساسه أو في المستوى الأقل تعطيله ضربه في المحاور الحيوية والحرجة لتعطيله عن العمل لعدة سنوات، وربما يكون من المرجح الحل الثاني باعتبار أنه لن يؤدي إلى استعداء الشعب الإثيوبي، وهنا أكرر على أو أؤكد على كلمة الشعب الإثيوبي باعتبار أن الشعب الإثيوبي أيا كان موقف أفراده من النظام الحاكم في أديس أبابا فإنه لا يحب بالطبع طبيعة الحال لا أحد يحب أن يرى طرحا هندسيا عملاقا يهدم في بلاده، إذا فإن هذا الحل هو المرجح، وفي هذه إذا استغنى في هذا السيناريو فإن هذه الضربة التي ستعطل عمل السد ستأتي مصحوبة بعمل سياسي مكثف ودبلوماسي مكثف وإعلامي مكثف من الدولتين باتجاه تجهيز الأرضية المناسبة لدفع أو ربما لحث المواطنين الإثيوبيين على تغيير النظام الحاكم حكومة السيد أبي أحمد والتي تولت كبر التصعيد بما يختص بملء السد، وذلك كما لا يخفى على أحد في محاولة للهروب إلى الأمام من مشكلاتها من المشكلات الداخلية التي تواجهها وعلى رأسها تملل القوميات التي تتعلق منها إثيوبيا، ورأينا مؤخرا ما جرى في منطقة أو في إقليم تيغراي والتطور الحديث الذي حدث بانتصار جبهة تحرير تيغراي على الجيش الإثيوبي الفيدرالي وطرده من كافة واستعادة كل المدن في الإقليم وطرد الجيش الفيدرالي من المنطقة، علاوة على التصريحات التي أدلت بها تلك الجبهة مؤخرا ومفادها بعد بعد أن استعادت مناطقها فإنها بصدد ربما صح التعبير الانتقام اتجاه أريتريا للتوجه نحو أريتريا أو التوجه نحو مناطق أخرى في داخل إثيوبيا، خاصة بأنها تجد بعض التحالف والتعاطف من قوميات أخرى تعتبر أيضا مقهورة داخل إثيوبيا في مقابل قومية الأمهرة الحاكمة في البلاد.
الكاتب والمحلل السياسي المعتصم الحارث الضوي، شكرا جزيلا على هذا اللقاء. كما ينضم إلينا من أديس أبابا الكاتب والمحلل السياسي الإثيوبي محمد العروسي. بعد التحية سيد محمد، ما الخطوات التي ستتخذها إثيوبيا للرد على خطوة مصر والسودان بمناقشة ملف سد النهضة في مجلس الأمن، وهي الخطوة التي ترفضها؟
شكرا على الاستضافة. أولا، لمجلس الأمن آليات، وهذه الآليات يعني لا تحددها دولة أو أخرى على حسب رغباتها السياسية. وقد رأينا أن رئيس مجلس الأمن استبق هذه الجلسة قبل أيام قليلة من انعقادها، فذكر بأن الحل يعني يكمن في التفاوض الثلاثي في مظلة الاتحاد الإفريقي، وإثيوبيا لديها الكثير من الأوراق بما فيها الأوراق القانونية، إذ أنها ترتبط باتفاقية وثيقة مع الطرفين، وهذه الأطراف يصران على أن تكون إثيوبيا معترفة باعتراف كامل بالاتفاقيات الاستعمارية التي لم تكن إثيوبيا طرفا منها أو وقعت يعني في إبان حقبة استعمارية، اتفاقيات غير معتبرة قانونيا. لو نظرنا إلى يعني ما استند عليه الأشقاء في مصر والسودان، نجد بأنهم استندوا على البند السابع، على الفصل السابع، وكذلك على السادس، لأجل استصدار قرار يدين إثيوبيا بخطوتها في الملأ الثاني، أو يعني أنها تهدد الأمن والسلم الدوليين. ولنعلم أن مجلس الأمن ليس يعني لمناهضة التطور والازدهار الإثيوبيين، وإنما السلم والأمن الدوليين، وهو ما تكون به حسب توصيف الأمم المتحدة، ما تقوم به إحدى الدول من عدوان أو ميليشيات مسلحة أو جيش منظم يقيم عدوان على دولة من أعضاء الأمم المتحدة. وإذا كانت هذه الأمور كلها تنتفي تماما مع الموقف الإثيوبي، يجد المجتمع الدولي نفسه يعني أن إثيوبيا تقوم بقضية تنموية وليس بما يهدد هذا الأمن والسلم اللذين تتخوفان منهما القاهرة والخرطوم، وعلما أن موقف الخرطوم كان متحولا ولا زال متحولا حتى اللحظة، فهناك انقسام في الموقف على الأقل لوجستيا وفنيا بين الموقف السوداني والمصري. كيف ذلك؟ الآن هناك أصوات داخل الدولة المصرية تتحدث عن استهداف السد عسكريا، بينما السودان يجد أن هذا الأمر يعني خط أحمر تماما لإدراكه بتبعات هذا العمل العسكري المحتمل من خلال استخدام أراضيه، إذ أن القاهرة لا تملك أن تستهدف السد يعني مباشرة. نجد أن القاهرة رغم هذه التحولات السودانية تصر حسب دبلوماسييها ومسؤوليها على يعني الحل السلمي والحوارات الدبلوماسية واللجوء إلى مجلس الأمن، وتدرك في الوقت نفسه أنها تخالف كل القوانين بهذه التحركات، ومع ذلك تحاول شرعنة لجوئها إلى مجلس الأمن من خلال إجبار إثيوبيا أو ممارسة الضغوط عليها من خلال تجريمها لقيامها بخطوة الملأ الثاني. فهي تحاول أن تضع طريق مزدوج حتى يعني تسد الطريق الآخر على إثيوبيا فيما لو سلكته للدفاع عن حقها في هذه الخطوة، والتي هي تم الاتفاق عليها حسب لجنة فريق البحث العلمي الوطنية. عمليات الملأ هذه التي نتحدث عنها والتي هي مسار جدل اليوم تم الاتفاق عليها.
لكن وزير الخارجية المصري قال إن خطوة الملأ الثاني مخالفة لإعلان المبادئ الموقع عام 2015، ما ردكم على ذلك؟
هذا ادعاء غير صائب، وقد ربما يعني يدرك معالي سامح الشكري وزير الخارجية المصري أن لجنة فريق البحث العلمي الوطنية والمشكلة من الأطراف الثلاثة توافقت على الملأ الأول والثاني بحكم كونهما من عمليات التشييد والبناء، عمليات التشييد والبناء. أما المراحل الخمسة الباقية فقد تم التوقيع عليها بالأحرف الأولى من قبل القاهرة في وثيقة واشنطن التي لم توقع عليها الخرطوم أو أديس أبابا. ولذلك حتى وفد عضو لجنة التفاوض المصري الدكتور علاء الظواهري ذكر في لقاء متلفز قبل أيام قليلة بأنه يوجد هناك يعني محددات الجدولة التي تم الاتفاق عليها. إذن هناك اتفاق، ولكن الاتهام من قبل القاهرة حسب عضو لجنة التفاوض أن إثيوبيا لم تأخذ بهذه المحددات أو هذه الشروط التي تم الاتفاق عليها. الأمر آخر، يعني لا نتحدث هنا عن قيام إثيوبيا بخطوة أحادية لأنها لم تقم بخطوة أحادية طالما أن هناك اتفاق، ولكن الاتفاق له تفاصيل.
ولكن هل كان هناك توافق على قواعد ملء وتشغيل السد؟ يعني هو الأمر الذي تطالب به دولة المصب، حتى إن الاتحاد الإفريقي كان يدير هذا الملف لفترة طويلة ولكن لم يصل إلى نتيجة بهذا الخصوص.
إلى حد ما نستطيع أن نقول هناك توافق، كما ذكرت لك أنه الملأ الأول والملأ الثاني للمرحلة الأولية من خزان سد النهضة تم الاتفاق عليها في لجنة فريق البحث العلمي، وعمليات الملأ المتبقية القاهرة بنفسها وقعت عليها بالأحرف الأولى، ولذلك نستطيع أن نقول هناك توافق على هذا الأمر. وما نراه اليوم من خطوات، يعني كردود أفعال على هذه الخطوة، هي أصلا تأتي في مجملها في إطار مناهضة سد النهضة وإحكام القبضة على إثيوبيا من خلال الهيمنة على موارد النيل. نحن ندرك في إثيوبيا تماما مخاوف الأشقاء في مصر والسودان، ولا ترضى قيادتنا ولا شعبنا أن تمس حقوقهم على الإطلاق. نحن لا نتحدث هنا عن حقوق وتقاسم مياه النيل كما يتهمون إثيوبيا. إثيوبيا تحدثت لهم عن تقاسم مياه النيل حينما أرادوا منها أن تتحمل الخسائر في مواسم الجفاف والجفاف الممتد، فإثيوبيا اشترطت لذلك أن تكون دول حوض النيل لها مجالسها ومقاعدها في المفاوضات ليعرف كل طرف حقوقه من مياه النيل. لذلك نقول نضمر لأشقائنا في مصر والسودان كل خير، لن نرضى على الإطلاق في إثيوبيا أن يصاب الشعب المصري بالعطش ولا بأي ضرر. حتى الحصص نقول أن التفاوض عليها يغنينا عن كثير من هذه التجاذبات الإعلامية والسياسية التي تزيد في تعقيد المشهد. وإذا وجدنا أن هناك تضخيم متعمد لكل الخطوات وكل يعني للمشروع نفسه وتصويره على أنه أداة لخنق المصريين، نجد أن ردود الأفعال تأتي سلبية كما نشاهدها اليوم على الساحة. ومع ذلك نقول أن هذه التجاذبات لا تعني إثيوبيا، نجد أن هناك أطراف تتنازع لتتدخل في هذه الأزمة، نجد هناك تنافس إقليمي، يتوقعون أن إثيوبيا تستطيع يعني بنهضتها أن تقوم بالاعتداء على مئات الملايين من الشعوب الأفريقية. وكيف تفعل ذلك إثيوبيا يعني وهي في القرن 21 وهي تسعى للتنمية رغم التحديات التي تواجهها؟ فالشاهد هو توضيح الحقائق للمشاهدين والمتابعين حتى نستطيع أن نحلل بشكل منطقي وموضوعي. فإذا كانت هذه المعلومات التي ترد إلينا يعني مزيفة وفيها تضخيم، لن نستطيع أن نتعاطى معها، إذ أنهم يقتنعون بأفكار ليس لها حقيقة على أرض الواقع. أعطيك مثلا بسيطا، يتهمون إثيوبيا بأنها ترفض التوقيع على اتفاق ملزم، ومع ذلك نسألهم ما هي هذه البنود التي رفضت إثيوبيا التوقيع عليها؟ فلن تجدين لهم أي إجابة، لا نجد لهم أي إجابة على هذا الأمر. لماذا؟ لأنهم لا يستطيعون وحكوماتهم لا تفصح لهم عن هذا الاتفاق، بينما تفصح لهم عن أن إثيوبيا ترفض التوقيع على اتفاق ملزم. موقف إثيوبيا في بهذا الشأن واضح جدا، الاتفاق الملزم يجب أن يحقق مصالح الأطراف الثلاثة ولا يحقق مصلحة طرف على طرف آخر. لن تقبل إثيوبيا أن تهدد مصالحها وأمنها واستقرارها وتعطل تنميتها وتعرقلها لأجل أضرار محتملة أجمع العالم كله على أنها أضرار محتملة. ولذلك حتى الولايات المتحدة، حتى روسيا، حتى القوى العظمى التي اليوم يطالب الطرفين مصر والسودان إثيوبيا باللجوء إليهما للتحكيم في هذه القضية، يتحدثون بالحرف الواحد أن الحل هو الحوار، وأن الأمر يعني يجب أن يكون بين الأطراف الثلاثية للتفاوض والوصول إلى حل. فإن كانت هناك مشكلة بهذا الحجم الذي نسمعه اليوم من المعارضين لسد النهضة، هل تتوقعون أن الدول العظمى تصمت عن هذا الضرر الكبير البالغ الذي يصورونه للعالم؟ وإذا كان هناك انقسام أصلا بين هذه الأطراف، فمن خبراء مصر من يتحدث عن أضرار سد النهضة ويصوره بالقيامة التي تفني مصر والسودان، نجد في الجانب الآخر من أيضا من نفس يعني الخندق من يتحدث بأن سد النهضة مشكلته تنحصر فقط في فترات الملء والتشغيل في هذه السبع سنوات. المسألة بها نوع من التعقيد الاستراتيجي، التعقيد السياسي أيضا.
الكاتب والمحلل السياسي محمد العروسي، شكرا جزيلا على هذا اللقاء. كما ينضم إلينا من الخرطوم الكاتب والمحلل السياسي محمد كامل. بعد التحية سيد محمد، هل ينجح مجلس الأمن في خفض حدة التوتر؟ وكيف تتعاطى إثيوبيا مع المشروع المقدم لمجلس الأمن؟
طبعا إثيوبيا يعني كانت تعلم بتحركات كل من السودان ومصر لمجلس الأمن، وبالتالي هذا المشروع، مشروع القرار الذي قدمته دولة تونس الشقيقة، هو بمثابة إحراج لإثيوبيا، وهي تزعى لتنفيذ الملأ الثاني سد بدون لفت أنظار العالم. الآن مشروع القرار أمام مجلس الأمن، ومن المرجح أن يتم التداول حوله بشكل واسع بحيث يتضح لكل المهتمين المخاطر التي يمثلها السد الأثيوبي، وخصوصا استمرار الملء بدون توافق بين شركاء نهر النيل. قطعا يعني أثيوبيا لم تكن تتمنى أن تصل الأمور إلى هذه الدرجة، ولكن نسبة لتعنتها، تجبرها، ويعني تساهلها في مسألة المخاطر الناجمة عن السد والتي اشتكى منها يعني شركائها في مياه نهر النيل، فهي الآن تدفع ثمن هذا يعني التعنت. وبالتالي نحن يعني ننتظر التداول حول مشروع القرار، ونأمل أن يهتم العالم بخطورة هذه المسألة وخطورتها على الأمن والسلم الإقليمي والدولي، ويعطيها يعني حقها ومستحقها من النظر والمداولات. نأمل كذلك أن يصدر من مجلس الأمن قرار واضح بوقف الملء للسد والرجوع إلى طاولة المفاوضات حتى لا تتطور الأمور نحو مآلات غير محمودة.
هل من الممكن إيقاف الملء الثاني؟ وأديس أبابا ذكرت أن هذا غير ممكن تقنيا. أليس الحديث عن التفاوض متأخرا جدا بالنظر للمرحلة الثانية من ملء السد؟
لماذا لا يمكن تقنيا؟ خبراء السدود والمياه يعلمون جيدا أن الفنيات أو الجهات الفنية يمكن أن يعني تتحكم في الملء، وكان يمكن لأثيوبيا أن تبدأ الملء الثاني في يونيو الماضي. لماذا اختارت يوليو؟ هل هي مصادفة؟ هي بمقدورها فنيا وإداريا أن تتحكم في آلة الملء. هناك بوابات يمكن فتحها، هناك أمور كثيرة فنية يعني يمكن للخبراء أن يدلوا بدلوهم فيها في مسألة التحكم في الملء والتفريق. هذا عبث يعني من أثيوبيا، ومحاولة لكسب الوقت ومحاولة لإغناع الرأي العام بأمور فنية يعني تحتاج فعلا إلى خبراء وإلى يعني التنوير. وبالتالي أعتقد أن أثيوبيا يمكن أن تتحكم في الملء الثاني، ويمكن أن تؤجله، ويمكن أن تنظمه حيث لا يتم إلا وفق اتفاق معلوم بين كل الشركاء والأطراف. وبالتالي أثيوبيا متعنتة، معروف يعني لدينا 10 سنوات من المفاوضات المستمرة مع الطرف الأثيوبي المتعنت.
وما هي مخاطر الملء الثاني على دولتي المصب؟
نعم، هنالك مخاطر جمة من الملء الثاني والملء الأول وبقية الخطوات. يعني هذا السد مصمم على أن يستوعب أكثر من 200 مليار متر مكعب من المياه، والحد الأولي 74 مليار متر مكعب من المياه، هو مجموع حقوق مصر والسودان في مياه النيل. وبالتالي هذا الملء المستمر للسد الأثيوبي يؤثر على السودان ومصر في حصصهم المائية، كما يمكن أن يؤثر أيضا على أمان السد. هذا الموضوع لم يناقش فيما فيه الكفاية. هنالك عيوب في السد الأثيوبي، بحيث أنه إذا تم ملأه بدون يعني ترتيبات فنية يمكن أن يؤدي إلى أن تهدم السد، وبالتالي يشكل خطورة على السودان، يعني خطورة يعني لا يمكن تداركها، وتسبب غرقا وتسبب تدميرا واكتساحا للمساحات الزراعية والمدن والقرى. وهي خسارات يعني يحاول السودان جاهدا والوفد المفاوض جاهدا يعني أن يلفت النظر نظر الجهات الأثيوبية إلى خطورة ما يقومون به، ولكن بلا جدوى نظرا إلى استمرار أثيوبيا عنتها واستمرارها. بل الثاني رغم وجود عيوب فنية في جسم السد، وهذا الأمر يحتاج إلى يعني فتح النقاش حوله بصورة شفافة بالتعاون مع الشركة الإيطالية التي نفذت تشييد جسم السد الأثيوبي.
ما الذي يعيق مجلس الأمن في الوصول إلى حل؟ هل الدول الكبرى حساباتها الخاصة؟
بالتأكيد مجلس الأمن عبارة عن يعني مركز لتجاذب مراكز القوى الدولية والعلاقات العامة بين الدول والمحاور. نحن نأمل أن يقوم مجلس الأمن بدوره في حفظ الأمن والسلم الدوليين دون يعني اللجوء إلى لعيب مراكز القوى والمحاور، بحيث أن تتكتل بعض الدول التي لديها علاقات مع أثيوبيا ضد مشروع القرار. عليهم مجلس الأمن أن ينظروا إلى هذا الأمر السد الأثيوبي وخطورته بأنه يمثل تهديدا حتى للسلم الدولي وليس الإقليمي فحسب. وبالتالي أنا أعتقد أن مشروع القرار سيمر بمخاض عملية مخاض عسيرة، يعني نظرا إلى طبيعة يعني مجلس الأمن وقراراته ومداولاته في الأمور المهمة. دائما ما تدعى بعض الدول إلى التكتل ضد مشاريع القرارات المختلفة، ومنها هذا المشروع القرار الذي قدمته تونس، خصوصا وأن أثيوبيا حشدت بعض مع يعني علاقاتها الدولية مع بعض الدول المؤثرة في مجلس الأمن بزعم أن العرب يتكتلون ضدها لإيقاف مشروعها التنموي وما شابه ذلك. أنا أرى أن المشروع القرار سيمر بمخاض عسير، ولكن لدينا ثقة في أن يتولى الجانب السوداني والمصري المشارك في هذه الجلسة يعني التأكيد على أن المسألة ليست خلافات عادية مع الجارة أثيوبيا، وإنما مهدد أساسي ورئيسي وحقيقي للسلم الإقليمي والدولي.
الكاتب والمحلل السياسي محمد كامل، شكرا جزيلا على كل هذه الإيضاحات. الشكر موصول لكم مستمعين الكرام، بإمكانكم الاطلاع على المزيد عبر موقعنا arabic.sputniknews.com.